والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب إسعاف أهل الإيمان بوظائف شهر رمضان تأليف فضيلة العلامة الشيخ حسن بن محمد مشاق. الحث على الإكثار من الدعاء وبيان آدابه وشروطه. ولما سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ نزل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي أسمع دعاء عبدي الداعي إذا دعاني. فينبغي للعبد أن يدعو ويعلم أن له ربا يسمع دعاءه إذا دعاه، ولا يخيب رجاء من رجاه، فإنه إذا دعا كذلك بإخلاص وتضرع أجاب الله دعاءه. ولا يقال قد يدعو الداعي مبالغا في الدعاء والضراعة ولا يجاب له، لأن للدعاء آدابا وشرائط، من استكملها وأتى بها كان من أهل الإجابة، على أن الإجابة لا تتعين في إعطاء الأمنية، بل قد تدخر له في الآخرة أو يرفع عنه بها نوع من البلاء كما ثبت ذلك. فعلى كل يتأكد على العبد أن يلازم باب مولاه بالدعاء، فإنه ينفع مما نزل ومما لم ينزل. فقد جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من الشر مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال: الله أكثر، أي إجابة. أخرجه الترمذي. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من فتح له بابا من الدعاء
فتح،
من فتح له باب من الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية، وأن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. وله عن سلمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، أي لأنه قانط أو مستكبر، وكل منهما موجب للغضب. ولله در بعضهم حيث يقول: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ومن آداب الدعاء ألا يستعجل الداعي في إجابة الدعاء، فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. إجابة دعاء موسى وهارون عليهما السلام بعد 40 سنة. وقد دعا سيدنا موسى وهارون عليهما السلام على فرعون فيما أخبر الله به عنهما، حيث قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم أخبر أنه أجاب دعاءهما بقوله سبحانه وتعالى: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قالوا: وكان بين قول الله تعالى قد أجيبت دعوتكما وهلاك فرعون 40 سنة. ومن آداب الدعاء ألا يتخير شيئا على مولاه، ولا يجزم بصلاحية حال من الأحوال له، لأن العبد جاهل من كل وجه، قد يكره الشيء وهو خير له، ويحب الشيء وهو شر له. فعلى العبد أن يسلم نفسه إلى مولاه، ويعلم أن الخيرة له في جميع ما به يتولاه، وإن خالف ذلك مراده وهواه. فإذا دعا وطلب من مولاه شيئا يرى أن له فيه مصلحة، أيقن بالإجابة لا محالة. قال سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري في حكمه: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك، لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. قال العلامة القسطلاني في المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن هم الدعاء، فإذا أتممت الدعاء علمت أن الإجابة معه. ومعناه أن الدعاء يفتقر إلى إخلاص وخضوع وذلة ومسكنة، وقد لا يتيسر ذلك في كل وقت، فإذا أتى بالدعاء على الوجه التام كانت الإجابة حسب ما وعد من لا يخلف الميعاد. وفي هذا قال القائل: وأحسن، لو لم ترد نيل ما أرجو وآمله من جود كفك ما عودتني الطلب. فهذه الأخبار تحث على طلب الدعاء، فينبغي اغتنام الوقت ولا سيما في مواسم الخير، فإن لله نفحات، وأي نفحات.
الحمد لله واهب النفحات ودافع الآفات ومعطي الجزيلات ومفرج الكروبات، رب الأرضين والسماوات، وصلى الله وسلم على عبده المجتبى خير البريات محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وعلى آله وأصحابه أهل الدرجات، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم، وعلى جميع الملائكة المقربين وعباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد ابتدأ رسالته وكتابه الشيخ حسن بن محمد مشاط عليه رحمة الله تبارك وتعالى بشرح الآيات الكريمة في الصيام وما لحقها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم إن الحق ذكر بين آيات الصيام آيات الدعاء ليدل على أن الصوم من أقوى أسباب الإجابة، وأن دعوة الصائم مستجابة، وأن للصائم دعوة ما ترد. ففي ثنايا ذكر أخبار الصوم ذكر: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ويقول: إن بعض الصحابة سأل نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي هذه الآية قول الله: إذا سألك عبادي. وهذه الكلمة ما جاءت في عامة الأسئلة التي قدمت لها: يسألونك، ولكن في هذه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وأهل العربية يقولون إذا في معناها ظرف لما يستقبل من الزمن، خافض لشرط منصوب بجوابه، فهنا شرط وجواب، والشرط السؤال والجواب فإني قريب. ففيه إلماح إلى أنه تعالى يكون أقرب ويسرع بالإجابة لمن سأل نبيه، ومن سأل نبيه اتصل بنبيه وجاءه من هذا الباب: إذا سألك عبادني فإني قريب، إن جاءوا لعندك وتخبروني. فقد عملوا أسباب إفاضة الخير عليهم وتقريبي إياهم: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ومن أعرض عنك ولم يسألك ولا له صلة بك فدعه، فإني أبعده عني وأطرده من رحمتي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا سألك عبادي، ثم إنه أيضا لم يأتي بقل في كما جاء بها في مختلف آيات السؤال: يسألونك قل، يسألونك عن الأهلة قل، هي مواقيت للناس. فلما جاء في هذه الآية ما عاد قال له فقل، قال فإني قريب، إشارة إلى قوة القرب ومباشرة التفضل منه على عباده بتجلي: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وتحمل أيضا ذلك المعنى الذي أشرنا إليه، يقول: نزل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولا شيء أقرب إلى شيء من المخلوقات والكائنات من خالقها، لا شيء أقرب إلا أن قرب الله تعالى منزه كجميع صفاته وآياته، منزه عن المماسة وعن الحلول وعن الاستقرار وعن الجسمية وعن المسافة، هذه قرب الكائنات من بعضها البعض. أما قرب الحق فأمر أعلى، أمر معنوي عظيم جليل، ليس بقرب مسافة ولا صورة ولا جسمانية ولا شيء من ذلك، ولا شيء أقرب إلى كل مخلوق من خالقه جل جلاله. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، حاشا أن يقول كحبل الوريد، حاشا الله أن يشابه قرب قرب حبل الوريد وريد وغيره. وكم المسافة بينك وبين حبل وريدك الذي هو داخلك، كم ماشي مسافة بينك وبينه. والحق تعالى لما ذكر قربه قال إن أقرب من هذا، كم تتصور أقرب؟ مش ماشي بينك وبينه مسافة، حبل الوريد وسطك، قال أقرب. وقال سبحانه وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فهذا قرب الله، يليه قرب نبيه إذ جعله الواسطة في تكوين الكائنات وجعله النور الأسناء، فهو أقرب أيضا إلى الكائنات من حيث سيادته عليها ومن حيث أنها خلقت من نوره. فما بقي شان البعد المذكور إلا بعد البشر يبعدون عن ربهم، بعد المكلفين، بعد تلك الكائنات بغفلتها بإعراضها بتوليها عن أمر الله تبارك وتعالى. فالبعد منقصه تنزه الحق عنها كما تنزه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنها تصيب الناقصين من المعرضين من العاصين من الغفهم اللي عندهم البعد. ولا يوصف الحق بأنه بعيد ولا رسوله بأنه بعيد، ولكم هم البعداء والعياذ بالله تبارك وتعالى. أبعدوا أنفسهم بإعراضهم، أبعدوا أنفسهم بتوليهم، أبعدوا أنفسهم بارتكابهم المحرمات، أبعدوا أنفسهم بإضاعتهم الواجبات، أبعدوا أنفسهم بغفلتهم عن هذا الإله. وإلا أقرب إليه فهو إليك أقرب جل جلاله. إذن فالوصف في القرب والبعد من حيث العبد قد يكون فيه منقصة ويكون فيه كمال أن يقرب من ربه، أما الرب سبحانه فهو قريب ولا يمكن أن يوصف ببعد قط، كيف وهو المحيط بكل شيء وهو الأعلم بكل شيء من ذلك الشيء والأقدر على ذلك الشيء من ذلك الشيء والمدبر لكل شيء جل جلاله. فقربه سبحانه أعلى القرب وأعظم القرب، وهو أقرب إلى كل شيء من نفسه وأقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. لكن هذا الإنسان يغفل، وهذا الإنسان يتولى، وهذا الإنسان يعرض، وهذا الإنسان يدبر، وهذا الإنسان يتكاسل، وهذا الإنسان يترك الواجب، وهذا الإنسان يفعل المحرم فيبعد بذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى. كما أنه يميط حجب البعد هذا وظلمات البعد بواسطة الطاعات، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب لي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يتقرب إلي بالنوافل. فأما معنى قوله جل جلاله: من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، أي إذا سعى في تقربه مني بإماطة هذه الحجب بطاعته ساعدته أنا فكشفت عنه من حجبه أضعاف ما كشف هو بواسطة عمله، فمهما عمل واجتهد فانكشف عنه حجاب فأنا أتفضل عليه بكشف حجب أضعاف تلك الحجب التي انكشفت بفعله وانكشفت بطاعته، أنا أزيلها عنه من عندي فضلا. من تقرب لي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن اقترب مني ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولة، أي هو على قدر مشيه في اجتهاده أنا أكشف عنه من حجبه وأبعد عنه من 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 آثار انقطاعه عني أضعاف ما حصله بجهده وأضعاف ما حصله باجتهاده، فمثله كمن يمشي، ومثل إماطة الحجب عنه كمن يهرول ويجري، وذلك فضل الله على عباده، وليس كمثل شيء، وهو أقرب إلينا من كل شيء، ولا أقرب إلينا بعد الحق من رسوله، فإنه لا أرحم بنا منه ولا أنفسنا بأنفسنا. هذا معنى قربه عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك قال الحق النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلو كانت نفسك أقرب إليك منه ما كان أولى بك منها، ولكن هو أقرب إليك من نفسك وأقرب إليك من كل قريب، أنت الذي تبعد عنه وأنت الذي تحجب نفسك عنه بغفلتك ومخالفتك لسنته وخروجك عن أمره. فلو امتلأت بمحبته وقمت باتباع سنته لوجدته قريبا، ووجدته بعد الحق أقرب قريب، أقرب من جميع الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم. بذلك تحيي ربك في كل صلاة متقربا إليه، فتسلم بعده على حبيبه المصطفى، تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك تفقه بعض سر ضم المهيمن اسم النبي إلى اسمه، وقول القائل في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ووضع اسم محمد بعد اسم الله في لا إله إلا الله محمد رسول الله على قوائم العرش وعلى أبواب الجنة، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله كمال الإنابة والخشية وقربنا إليه زلفا، يا أقرب كل قريب قربنا إليك مع المقربين. يقول أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، أي أسمع دعاء عبد الداعي إذا دعاني، فينبغي العبد أن يدعو. فمن خير ما أوتي الإنسان الدعاء، ومن ألهم الدعاء لم يحرم الإجابة، ومن أكرم بالدعاء فقد عزز وشرف بالصلة بالرب الأعلى جل جلاله وتعالى في علاه. وقال الإمام الحداد فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، شاهد أني مفتقر وأني محتاج أني متذلل، فلهذا السر أدعو في يساري وعساري، فلهذا السر أدعو في يساري وعساري، أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. فيا فوز الذين يكثرون دعاء الرب جل جلاله. وقد قال الحق تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه وتعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لا ينزل، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، وإن البلاء لا ينزل من السماء فيتلقاه الدعاء فيتعالجان إلى يوم القيامة، ما عاد يصل إلى الأرض بأثر الدعاء المقبول عند الله تبارك وتعالى. فواجب على المؤمن أن يتعلم الدعاء ويتعلم حقيقة الدعاء ويكثر الدعاء، فسيجد لذلك من الخيرات ما لا يجده في أنواع الطاعات. وقد سمعت قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، أحمل هم الدعاء أي أحمل كيف أدعو على أي حال أدعو وكيف يصدر الدعاء مني على وصف العبودية والأدب مع رب البرية والحضور والإجلال والإكبار. وهكذا سمعتم ما علم سيدنا موسى، ذاك الرجل اسما من أسماء الله اسم الله العظيم ليدعو به في قضاء حاجة، فذهب فترة وعاد وقال يا كليم الله أدعوت الله بما علمتني فلم يجبني، ولي مدة كذا كذا وأنا محتاج لهذه الحاجة وما أجابني الله، قال أسأل ربي إذا نجيته. فلما سأل ربه قال يا رب عبدك فلان يدعوك من مدة في حاجة لم تقضيها له، قال يا موسى إنه يدعوني وقلبه عند غنمه، فقل له يدعوني مرة واحدة وقلبه معي أجيبه، خلوا مرة واحدة يدعوني لكن قلبه معي أجيبه. قال هو معلق بغنمه وفرحان بغنمه ومهتم بغنمه، يقول يا رب وقلبه عند غنمه، قال خلوه هو الغنم حقه، ما صدق في دعائه في حضوره مع الله تبارك وتعالى. فهذا سر الدعاء، حضور القلب مع المولى وإجلاله وإكباره وشهود افتقارك إليه سبحانه وتعالى. يقول كل من دعا فلا بد لهذا الدعاء من أثر ومن أجر ومن حسنات، فكله ربح في ربح. ثم قد يعجل الذي طلبه بعينه، وقد يؤخر إلى وقت أبرك عليه، وقد يدفع عنه من البلاء مثل ما دعا به، وقد يدخر له درجات في الجنة. وإذا دعا الله في حاجة مرتين ثلاث أربع خمس ست فأجابه، يكون الإجابة بواحدة والبقية يدخرها له درجات عنده. وإذا رأى أثر الدعاء في الآخرة فيقيل له هذا الثواب المخصوص على ما لم تجب فيه، لك ثواب على الذي وجبت فيه وعطيت أو دفع عنك مقابله عذاب، لك ثواب، لكن ثواب أكبر على ما لم يعجل لك منه شيء. فإذا رأى المدخر له قل يا ربي ليتك تركت الدعوات كلها مدخرة لي عندك ولم تجبني في واحدة، لم تعجل لي شيئا ومنها وأنا في الدنيا، لما يرى من ثمرة المدخر وعظمة ما يدخره الحق جل جلاله لعبده. إذن فالداعي للحق رابح على كل حال، فائز بهذا الدعاء. فينبغي أن يكثر الدعاء، وخصوصا في المواطن الطيبة من الأزمنة والأمكنة من رمضان ويوم الصوم ومن ساعات الاجتماعات ومن الصلاة ومن السجود، فأكثروا فيه من الدعاء، فجمن أن يستجاب لكم. وتعجب في هذا القلب الغافل، يقول طولوا في الصلاة وما عرف حتى يدعوه، لا في سجوده ولا في غيره. ادع ربك وين الطول، ادع ربك تجده قصير، وتجد من قاعد غافل ما كان لك حاجة إليه ولا تدعو وما تستشعر نفسك إلا الطول فقط، لأنك أنت قصير جم ما امتدت بك حبالك إلى السؤال والابتهال والتضرع، وإلا لاستقصرت ذلك. فكم كانوا يرون الشهر قصيرا وكانوا يتأثرون بمرور الدقيقة منه ومرور الساعة منه، وكيف بمرور الأيام. الله يبارك لنا في شهرنا وأيامنا وليالينا. قال صلى الله عليه وسلم ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من شر مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فإن دعا بإثم والعياذ بالله، تعدي على أحد من غير حق أو بما يكون من قطيعة الأرحام، فذلك عقاب عليه وخطيئة من خطاياه والعياذ بالله تعالى. وإن المظلوم ليدعو على ظالمه حتى يستوفي ما عليه ويزيد في الدعاء فيطالب بحق يوم القيامة، ودعاء عليه حتى كذا 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 حتى استوفى الذي عليه وزاد الدعاء عليه، فيرجع الظالم يطلب حقه من هذا، يقول هذا يا رب أخذ حقه كامل وشوف زيته حقي منه، لأن فيصير المطالبة بالعكس يوم القيامة لكثرة ما دعا هذا بغير حق. وهكذا فكيف درجة الذي يدعو لمن أذاه ولمن ظلمه بالخير والهدى، كيف يكون ثوابه وكيف تكون درجاته عند الله تبارك وتعالى. قال سيدهم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، قالها في الوقت الذي شجوا فيه جبينه، قالها في الوقت الذي شقوا شفته وكسروا رباعيته وجرحوا وجنتيه حفروا له الحفر سقط فيها، في ذاك اليوم بعد هذه الحوادث مباشرة، ادعوا الله عليهم. قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، بل في ذاك الموقف في ذاك اليوم سمع بعضهم يدعو على قريش، قال لا تدعو على قريش وإنك سترى منهم وسترى منهم من يكون فيهم. قال يا رسول الله إنما قلت ذلك لما رأيت ما فعلوا بك، قال إنه سيكون فيهم خير وسيعملك. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما أعجبه وأعجب خلقه. وسمعت الحديث الذي في رواية الترمذي من فتح له باب من الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيء أحب إليه من أن يسأل العافية، لأن سؤالك العافية أهم شيء لك، ولأنه في شعور بحاجتك وفقرك وأنك ضعيف ما تستطيع شيء، فيكون هذا فضل لك، وتحصل أمر أنت مضطر إليه ومحتاج إليه، هذا رحمة الله لعباده. قل الذي أنت مضطر إليه وأحوج إليه أنا أحب منك تسألنا إياه، أعطيك هذا اللي أنت أحوج إليه وأحب إليه. واحد، ثانيا أنك إذا استشعرت هذا المعنى وسألت مني العافية علمت أنك بيدي لا تستطيع أن تملك لنفسك صحة ولا قوة ولا عافية، ولكن أنا أعطيك العافية وأنت ضعيف، لو سلطت عليك أي شيء، عينك ولا أذنك ولا بطنك ولا رجلك وإلا حد جنبك وإلا آلة من الآلات وإلا طير من الطيور وإلا حشرة من الحشرات، تروح قدامه ما تساوي شيء، لكن يسألني العافية، أسألني العافية، فأنا أحب منك له الحمد والمنة. قل أهم شيء لك أنا أفرح منك لما تطلبني إياه، هذا أمر. وهكذا والعافية تشمل عافية الأديان والأبدان والدنيا والآخرة. ولهذا من خير ما يسأل العبد من ربه ما أمر العبد ما أمر الرب عبده به، ما طلب منك وأمر بك تطلبه منه. لمنك الزهد تقول يا رب أسألك الزهد، أسألك التواضع، أسألك التقوى، أسألك الأشياء اللي هو طلبها منك تقوم بها، لأنه في غاية الإقرار أن هذه وأنا أريدها وأرغب فيها ولكن لا قوة لي إلا بك، فإني عليها لأقوم بها، وهذا ومرادك مني هو مرادي أيضا، أنا أحب تحقيقه، فيكون خير ما سألت منه ما طلب منك، ما طلب منك تطلب منه يعطيك إياه، لأنه فضل منه جل جلاله وكرم، لا تستطيع تتقيه إلا بفضله، ولا تستطيع تقويم فرائضه إلا بفضله، ولا تستطيع تترك المحرمات إلا بفضله، وكل منه يعطيك إياه جل جلاله وتعالى في علاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. ويقول وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل الحمد لله، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر الإحسان، وخصوصا للأرحام، فإن الله يطيل بها الأعمار، يمد فيها في البركة، ويفيض على أصحابها منفعة كبيرة في أعمارهم. ومن لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه، سمعت هذا الكلام منه سبحانه وتعالى. إذن عند الإمام الترمذي يقول من لم يسأل الله يغضب عليه، وبعكس ابن آدم إذا كثرت في الدعاء يغضب عليك، وإن الله يحب الملحين في الدعاء، وإذا كان موفق وخير وطيب يفرح منك وتسأله أول مرة ثاني مرة زيادة جم، بعدين تجي البشرية حقه إلا النادر هم كل يوم كل يوم تجي إيش معك أنت تحصل كلام ثاني بخلاف الرب جل جلاله، زيد 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 مرحبا يعطي يتفضل يزيدك سبحانه، يحب الملحين في الدعاء. ولهذا استشهد بالأبيات يقول لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، ما يكثرون عليه في السؤال، عدو ما شاء الله سن سخي كريم جيد، أول مرة يفرح بسؤال أول ثاني ثالث زيدت زيدت انقلب واحد ثاني يتغير مهما كان كرمه، إلا أندر النادر من البشر. فهكذا طبيعة ربك بخلاف ذلك، كل ما كثرت الحين يتفضل أكثر ويعطي أكثر جل جلاله وتعالى في علاك، كما سمعت في جواب عن من سأل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر، قال الرجل إذا نكثر ما دام هكذا مدعاه، إما يعجله إما يصرف عنه بلاء إما إذا نكثر، قال الله أكثر، أكثر أكثر مهما أكثرت فالله أكثر، هي أعظم إجابة. وهكذا كما قال في من قرأ 11 من سورة الإخلاص، بنى الله له قصرا في الجنة، وذا شيء عظيم وبعمل يسير 11 يقول الله أحد قصر في الجنة، قال سيدنا عمر إذا تكثر قصورنا يا رسول الله، نصلح قصور كثير، قال الله أكثر وأطيب، الله أكثر وأطيب، اقرأ وخذ، ولا يعجز شيء ولا يبخل سبحانه وتعالى. وهكذا يقول وأن سيدنا موسى كما ذكر دعا ربه على فرعون وقومه، وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وأمواله وملأه زينة بالحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، يعني ما عملوا بما أتيتهم إلا الإضلال، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال نوح، قال هارون آمين، قال الله قد أجيبت دعوتكما، الذي دعا واحد ولا اثنين، دعا سيدنا موسى، قال موسى ربنا، لكن هارون أمن فدخل. فالمؤمن يشارك الداعي، المؤمن يشارك الداعي، قال ما قال قد أجيبت دعوتك، قد أجيبت دعوتكما مثنين معا منك ومن هارون، قال قد أجيبت دعوتكما. لكن كما نقرأ في الآية نفسها لنا خطاب لهؤلاء، فاستقيمة أقيموا أمري، يعني لا تخرجوا أسوار حكمتي في إقامة الأمور على ظهر هذه الأرض، فإن لي عجائب فيما أمرت ونهيت وفيما رتبت بريتي، ولي بعد ذلك تصرفات تليق بحكمتي، لكن الأصل إلزموه، الأصل أن تستقيموا على منهاجي وتعملوا بأمري وتصبروا على ما شرعت لكم وتعدوا على الوجه الطاف، فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين زعموا، قال فإني قريب أجيب دعوة الذي دعاني فليستجيبوا لي ولي أمنوا فيستقيموا على منهاجي. هذا مهمتهم وهذا واجبهم، وبعد ذلك ما عليهم، أنا أتصرف كما أريد، فاستقيما وتبع سبيل الذين، ببقي إلى وقت غرق فرعون ترجمة هذه الإجابة 40 سنة. في أن سيدنا موسى مكث بعد أن بلغ فرعون سنين طويلة هو قومه، وفي مصارعة هم وفرعون، ولهذا جاءتهم آيات كثيرة، ساعة طوفان ساعة جراد ساعة قمل ساعة ضفادع ساعة دم، وفي كل مرة يتوبون ويقولون بنرجع ويكذبون ويخونون العهد، وسنين قعد بينهم سيدنا النبي موسى عليه السلام بعد هذه الوقعة. وخلال هذه السنين فرعون ما عاد قدر لا يحبس موسى ولا يقتل موسى ولا يسأل، وإذا خاطبوه قالوا هذا تتركوا ما ولا يدركوا آلهتك، سنقتلوا أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، ولا يصلح شيء، يأذي غيره يصلح، ما يقدر هيبة على موسى، وسنين طويلة قاعد هناك بعد الرسالة وبعد غلبة فرعون وهزيمته وإيمان السحرة، فرجع السنين كلها بس هو حاول يديهم يتعبهم، ويدينا من قبل بعدين يدي أصحابه وأتباعه ولا بكثرة العمل عليهم وأخذ المال منهم، ولكن ما عاد لا قدر يحبس موسى ولا قدر يقتل موسى ولا قدر يصلح شيء، إذا ذكروا له موسى يرتعب ويظهر أنه ما بو شيء، وهو بقلبه رعب من موسى، هيبة الحق وعناية الحق، قال إنني معكم أسمع وأرى بآياتنا أنتما ومن اتبعكم غالبون. حتى أيام يوديهم في مصر كانوا غالبين. طيب دي السنين كلها قاعد ولا قتلتهم، لو صلي بنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى. طيب 40-50 سنة مالك ايش صلح ولا صلح شيء من هذا. في الأخير لما عزموا ودرك قال الله لموسى وقموا سروا وبوريكم الآيات، قعدوا سروا وحصلوا بحر قدامهم قعدوا محلوا، وليش نسرية خلاص روه من أريكم آيات امتثلوا الأمر فاستقيمة، سروا ماش فايدة من المسر، في فايدة امتثل الأمر إلا وصلوا عند البحر، الحين سرينا ولا ما سرينا كله سواء، لأن يوم وصل الرجال وقوموا وصلهم وداهمهم هم فوق البحر، فلما تراء الجمعان فأتبعوهم مشرقين، فلما تراء الجمعان دول قال أصحاب موسى إننا لم يدركون يا موسى اليوم يوم الحصاد حقنا يوم القتل، الكلة إن معي ربي سيهدينا اضرب بعصاك البحر فانفلك فكان كل فرق كالطود، آيات عظيمة من آيات الله تعالى، استقيما ولا تتبعني سبيل الذين لا يعلمون، أنا أدري كيف أتصرف لا إله إلا هذا، يقول العارفون أطع ربك ولا تخبره بما يصلحك وأعلمه، إيش اللي يصلحك وإيش اللي أحسن له داربك أنت أطع بس بتشوف كيف هو يتصرف لك جل جلاله وتعالى، لكن عقول الخلق قصيرة وعين هي من حكمة خالق السماوات والأرض، فما يدركون إلا أشياء يسيرة، ولكن بعد طول التأمل وفي النهاية تقولوا تظهر لهم بعض الحكم ولا يقول الحمد لله. ولذا قال سيدنا علي لو كشف الغطاء عن حقائق حكمة لا ما اخترتم إلا الواقع، يعني ما أحد يدبر الكون مثل ربه، مثل مكونه أبدا، أحسن شيء. وإلا تبغى واحد ثاني يسيره غيره جل جلاله، ما أقدر يسير نفسه لو وكلته، لو الله تخلى في عنايته عن واحد من الأفراد في عينه بس. شغل خلايا عينك من فضلك، شغل عندك قلوف خلايا في عينك، شغلها، انتبه منها، مشها. مش ايش ايش مشيها؟ كيف صلى فيها؟ ولا بيصلى شيء، ولا اذنه ولا يده القلب، بس المعده حقك هي شغلها عندك. اي صلى حركها وضويره وحفظ من الطعام فيها وسير كل واحد في محله. ما عمل ايش؟ ولا بيعمل شيء. الله سبحانه وتعالى شغل لهم كلهم تحت قهره وتحت امره، بس طغيان وغفله ما يدركون الحقيقه، وكبر وغطرسه بلا شيء. فالله يرزقنا الادب معه والخضوع لجلاله جل جلاله وتعالى في علاه. واستشهد بكلام سيدنا بن عطاء الله السكندري: لا يكن تاخر امد العطاء مع الحافد موجبا لياسك، فهو ضمن لك الاجابه فيما يختاره لك، لا فيما تختاره لنفسك في الوقت الذي يريده، لا في الوقت الذي تريده. لا اله الا هو. وقال قائلهم: لو لم تردني لما أرجو وأطلبه من فيض فضلك ما ألهمتني الطلب. الحمد لله. فالله يرزقنا حسن الدعاء وكثرة الدعاء، ويقبل من الدعاء، والليالي ليالي دعاء، والأيام أيام دعاء، وحضر مع الداعين ولا تتولى مع المتولين، وخذ نصيبك من دعاء ربك تجد نتائج ذلك ظاهرا وباطنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الله تعالى: فليستجيبوا لي إذا دعوتهم للإيمان والطاعة، كما أني أجيبهم إذا دعوني لحوائجهم. وليؤمنوا بي يدوموا على الإيمان بي لعلهم يرشدون. وفي ذكر هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصوم إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند كمال العدة، بل وعند الفطر. وقد كان عمر بن عبد العزيز إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا، وكان يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني وتغفر لي. وقد صح للصائم عند فطره دعوة مستجابة، وستأتي الأخبار الواردة في ذلك في محلها إن شاء الله تعالى، فانتظر. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث، وهو في الأصل الكلام الذي يستقبح ذكره الواقع عند الجماع، والمراد هنا الجماع. وفيه الإرشاد إلى الأدب في التعبير. إلى نسائكم أي حلائلكم من زوجة وأمة. نزلت نسخا لما كان في صدر الإسلام من تحريم الجماع والأكل والشرب بعد العشاء. روى أبو داود عن ابن أبي يعلى قال: وحدثنا أصحابنا قال: وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح. قال: فجاء عمر فأراد امرأته فقالت: إني قد نمت. فظن أنها تعتل فأتاها، فجاءها رجل من الأنصار فأراد طعاما، فقالوا: حتى نسخن لك شيئا. فنام، فلما أصبحوا نزلت عليه الآية: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال تعالى بيانا لسبب الحكم المذكور: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. قاله الحبر بن عباس لما سأله نافع بن الأزرق في ملأ من قريش بمكة عند البيت الحرام، وقال له: هل تعرف العرب ذلك؟ فأنشد رضي الله تعالى عنه: إذا ما الضجيع ثنى عطفه تثنت عليه فكانت لباسا. وذلك في كثير من غريب القرآن. كان ابن الأزرق يتعنت على الحبر فيتطلب منه على كل معنى شاهدا من كلام العرب، ويقول: هل تعرف العرب ذلك؟ انظر الإتقان في علوم القرآن الحافظ السيوطي. والتشبيه باللباس في الآية من حيث الستر، فالمرأة تستر الرجل والرجل يستر المرأة. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وفي الآية ما يرشدنا إلى حقيقة الصوم في الإسلام، وأنه يجوز للرجل أن يأتي أهله في أي ليلة من ليالي الصوم، بل في أي جزء من أجزاء الليل. صحة صوم من أصبح جنبا. ويؤخذ من الآيات أيضا بطريق الأدلة الإشارة بطريق دلالة الإشارة صحة صوم من أصبح جنبا، كما هو مذهب الأئمة والجمهور سلفا وخلفا. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. علم الله أنكم كنتم تختانون أي تخونون أنفسكم بالجماع ليلة الصيام، فتاب عليكم من قبل توبتكم حين تبتم، أي قبل توبتكم حين تبتم وعفى عنكم، محى عنكم أثر المحظور الذي ارتكبتموه وأزال تحريمه. فالآن إذا أحل لكم، فالآن إذ أحل لكم ما ذكر باشروهن جامعوهن وابتغوا اطلبوا ما كتب الله لكم، أي الذي قدره في اللوح من الولد، بأن تقولوا اللهم ارزقنا ما كتبت لنا. وفي الآية إرشاد إلى أنه ينبغي للمباشر أن يقصد بالنكاح حفظ النسل لا قضاء الوطر من الشهوة فقط، أما مجرد قضاء الشهوة فلا ينبغي أن يكون إلا للبهائم. ففي الحديث تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة، رواه البيهقي في شعب الإيمان عن سعيد بن هلال مرسلا. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وجوب الإمساك بطلوع الفجر. وكلوا واشربوا الليل كله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، وهو ما أول ما يبدو من الفجر الصادق المعترض في الأفق قبل انتشاره، من الخيط الأسود وهو ما يمتد مع بياض الفجر من ظلمة آخر الليل. فقوله تعالى من الفجر أي الصادق بيان لأول الخيطين، وبيان لثانيهما محذوف أي من الليل، وإنما لم يذكر لعدم تعلق حكم به، فإن الصوم يتعلق بظهور الأبيض. ففي الآية إباحة الأكل والشرب وإباحة الجماع في أي جزء من أجزاء الليل شاء الصائم إلى أن يظهر ضياء الصباح. ويستدل بالآية من جعله تعالى الفجر غاية لإباحة ما ذكر، على أنه لا حرج على من أصبح صائما فيغتسل ويتم،
من أصبح جنبا،
أنه لا حرج على من أصبح جنبا فيغتسل ويتم صومه. الاحتياط في الإمساك بطلوع الفجر لا بحصول الأذان. وعلم أنه لما كان تبين الفجر صادق وتحققه أول ما يبدو أمرا يعسر على الصائم، وجب عليه أن يحتاط بالإمساك عن الأكل والشرب ولو في آخر جزء من أجزاء الليل، أخذا من قاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، نظير أخذ شيء من شعر الرأس في غسل فرض الوجه عند الوضوء. نعم، من شك في طلوع الفجر فله ذلك عند الأئمة الحنابلة، وكذا عند الأئمة الشافعية مع الكراهية، أما عند الأئمة المالكية فيمنع ذلك مع الشك، وعند الأئمة الحنفية إذا شك في طلوع الفجر الأفضل أن يدع الأكل والشرب ولا يجب عليه، لأن الأصل هو الليل. ثم إن تبين الأمر بخلافه وأنه أكل أو شرب بعد الفجر وجب عليه القضاء دون الكفارة باتفاق. وليلاحظ الصائم أن وجوب الإمساك إنما له تعلق بطلوع الفجر لا بحصول الآذان، فقد يختلف الآذان أولا وآخرا فليعلم.
سواء ذكر بعد ذلك أمر الله لنا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، رزقنا الله حسن الاستجابة وكمال الإيمان. وهكذا ذكر سيدنا عمر بن عبد العزيز عند فطرة يدعو أهله وولده ويدعو اللهم أني أسألك برحمتك لأستاذك شيء أن ترحمني وتغفر لي، وفي جمعهم إشارة إلى ما انتهى من أن الاجتماع على الدعاء والذكر أقرب إلى الإجابة، فبذلك حرص سيدنا عمر بن عبد العزيز على هذه السنة أن يدعو أهله في وقت الدعاء، كان يمكن يدعو وحده في خلوته ولكن يجمع أهله، كما كان سيدنا أنس إذا ختم القرآن جمع أهله أولاده ودعوا عند ختم القرآن الكريم. فإذا مستفيض عند الصحابة والتابعين أن الاجتماع على الدعاء والاجتماع على الذكر أفضل، وأن له ميزة وخصوصية كما يعلم من أحوالهم في حياتهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا كان مثل سيدنا عمر بن عبد العزيز فيما أتاه الله من خير وبر، وقال الحق وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يجعل الله سبحانه وتعالى ستر الرجال بالنساء وستر النساء بالرجال لما اقتضت حكمته من خلق هذا النوعين في هذا الجنس البشري، فكل يحمل عن الآخر معايبه و يكفيه شرورا من شرور نفسه وآفاته، فبذلك كان كل سترا للآخر. وبعد ذلك أشار الشيخ مرتين إلى أن من أصبح جنبا فيغتسل ويصح صومه كما هو رأي الجمهور، وقد سمعتم خلاف ابن عمر وأبي هريرة ورجوع أحدهما أو كليهما كما تقدم، وأن ذلك مذهب الجمهور، وأن بعضهم فرق بين من تمكن من الاغتسال وقبل ومن فأهمل ومن لم يتمكن، ولكن الذي عليه الجمهور كما أشار الشيخ سلفا وخلفا أنه لا يضر أن يصبح جنبا كما لا يضر أن تصبح المرأة وقد نوت الصوم بعد انقطاع الحيض عنها ولم تغتسل بعد من الحيض حتى طلع الفجر فتغتسل بعد طلوع الفجر ويصح صومها، وكذلك الجنوب من باب أولى. وقال كلوا واشربوا حتى يتمنكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أي ومن الليل، فالخيط الأبيض من الفجر والخيط الأسود من الليل، فذكر فقط من الفجر تنبيها على المقصود وعرف به الثاني، وإنما نزلت بعدما اشتبهت الآية على بعض الصحابة فصار يبيت وعنده خيطان، يحط عنده خيط أبيض وخيط أسود ويخليه العقدتين عنده ويقوم يشوف إن ميز بينهن خلاص امتنع، وإن ما ميز بينهن يأكل ويقول عاد باقي الليل. فبين الله أنه ليس المقصود الخيوط حق الثياب، المقصود خيط الليل وخيط النهار، فأنزل من الفجر علموا أن المقصود خيط النهار الخيط الأبيض طلوع الفجر، والمراد طلوع الفجر الصادق، طلوع الفجر الصادق الذي يتقدمه الفجر الكاذب مستطيل ثم يضمحل ثم يأتي هذا المنتشر عرضا ضوء يزيد 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 حتى تطلع الشمس. يقول ينتبه أن المقصود طلوع الفجر ما هو المقصود الأذان، الأذان قال يتقدم ويتأخر في بدايته وفي نهايته، واحد يطول كثير واحد بسرعة يكمل الأذان، ولذا من الضلال الكبير والغفالة والغفل يقول لبعضهم ما دام عاد يؤذن شرب ولا كلها كيف ما دام عاد إيش هذا عاد يؤذن إيش دخل الأذان، هذا المؤذن يمسك الفجر يقول إذا كملت فكه كلام هذا ما له دخل فيه، وإذا كان واحد يطول الأذان تمام أحسن خليه عشر دقائق وهو يأذن عاد هذا كلام فارغ ما له معنى، الأذان علامة على أن الفجر قد طلع، فلو أذن قبل طلوع الفجر لم يحرم أذانه شيء، ولو أذن بعد طلوع الفجر كان حرمة من قبل ما يؤذن حرام علينا الأكل إذا علمنا طلوع الفجر، فالأمر منوط بطلوع الفجر، وإنما جعل الأذان علامة، فموكل إلى الثقة والأمانة عند المؤذنين، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن عليه أمانة وعليه أن يراعي ذلك ولا يغش خلق الله تبارك وتعالى. وقال إن بلالا يؤذن بليل فلا يمنعكم أذان بلال من سحور أحدكم حتى يؤذن كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ابن أم مكتوم. وكان إذا كمل الأذان سيدنا بلال وخرج ورجع إلى داره يخرج ابن أم مكتوم وينزل ويجي ويطلع محل الأذان ويؤذي. والعجيب أن جعلوا الأذان الفجر على ابن أم مكتوم وهو أعمى، وسيدنا بلال مفتح والفجر يرى بالعين. وذكر بعضهم في خصائص سيدنا عبد الله بن مكتوم أنه كان يشم نفس الصبح، الصبح إذا تنفس فكان إذا طلع الفجر يشم فيؤذن بالشم، وفي بعض الروايات أنه يقال له أصبحت عليه رضوان الله تبارك وتعالى. قال فلا عبرة بالأذان الذي يتقدم ولا يتأخر، العبرة بطلوع الفجر، فاحتط لنفسك وقد علمت أن بين سحوره والصلاة يعني دخول وقت الصلاة مقدار 50 آية فاحتط. وذكر الحكم أنه إذا واحد شك غربت الشمس أو لا قال الظهر قد غربت فحرام عليه أن يأكل باتفاق حتى يتقن الغروب ويقوم بعلامة بذن، أما في الليل قال ما تقدر طلع الفجر ولا الظهر عاد وليل فالجمهور قال يجوز، المالكية قالوا إذا شك وقف، إذا شك أن الفجر يمكن أن طلع قل وقف ما في أكل خلاص. وقال غيرهم يجوز، بس الأفضل احترام عنده باتفاق أيضا. فنذكر مذهب الحنفية والشافعية أن الأصل بقاء الليل، وكذلك الحنابلة، وكذلك الحنفية، وإن نقل عنهم أن الأفضل الإمساك، وهو عند الشافعية كذلك، وهو عند الحنابلة كذلك الأفضل الإمساك، وإن كان الأصل بقاء الليل، إذا قد شك توقف ها؟ لكن إذا هجم لا حرمة عليه لأن الأصل بقاء الليل، فإن تبين أنه كان بعد الفجر لزمه الإمساك وقضى يوم بدل هذا اليوم. كذلك من ظن أن الشمس غربت فأفطر، فتبين أنه قبل الغروب عليه إمساك ما بقي وقضى يوم بدل هذا اليوم، ويحرم عليها الهجوم على الفطر لأن الأصل بقى النهار، أما في الليل فالأصل بقى الليل لا يحرم عليه، ولكن إن تبين بعد ذلك أنه كان بعد الفجر فعليه القضاء وعليه إمساك اليوم. بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. حكم من أفطر عمدا عند المالكية فمن طلع عليه الفجر وفي فمه شيء من طعام أو شراب طرحه حالا وصح صومه، فإن لم يطرحه وبلعه بطل صومه ووجب عليه إمساك ذلك اليوم لحرمة الوقت، وعليه القضاء عند الأئمة الثلاثة، وعند الإمام مالك عليه الكفارة مع القضاء. وأما حديث أبو داود إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضع حتى يقضي حاجته منه، فحمل على النداء الأول
محمول على النداء الأول نداء بلال
فمحمول على النداء الأول، فقد قال عليه الصلاة والسلام إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال الإمام البيهقي هذا أرجح، فإنه محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبل طلوع الفجر، وهذا هو الذي فهمه أئمة الهدى والمتبعون من الآية والحديث والسنة، وقرروه في كتب الفقه المعتبرة. قال العلامة ابن قدامة في المغنى والصوم المشروع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قال ابن عبد البر في قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن بلالا يؤدي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم دليل على أن الخيط الأبيض هو الصباح، وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر، وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش وحده فشد ولم يعرض أحد على قوله. والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال هذا قول جماعة المسلمين. قلت وهذا مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. الحديث. ولعل ما نسب للأعمش لا يصح كما قاله الإمام النووي في شرح مسلم، ثم لا يجوز تقليد ما نسب للأعمش في ذلك لأنه مذهب شاذ انعقد الإجماع دونه، وإنما يقلد أحد الأئمة الأربع المجتهدين المشهورين الذين ضبطت مذاهبهم وختمت على الكتاب والسنة وظهر آثار نفعها شرقا وغربا، ولا يزال انتشارها والعمل بها إلى يوم القيامة بفضل الله تعالى، ثم بفضل رجال الدين العاملين المخلصين رزقنا الله حبهم وجمعنا بهم في مستقر رحمته بمنه وفضله. آمين
آمين. ثم فذكر أن المالكية يقولون أن عليه إذا بلعه بعد طلوع الفجر القضاء والكفارة، وعند غيرهم من الأئمة عليه القضاء فقط إذا كان وقت طلوع الفجر في فم شيء، ولا يمكن أن يبلع عند طلوع الفجر ولا عند الأذان، ولكن الأذان الأول صحيح لا يزال يتسحر ويكمل سحوره إلى أن يأتي وقت الأذان لطلوع الفجر الصادق. اقرأ.
ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ثم أتم الصيام من الفجر إلى الليل، أي لا إلى دخوله بمغيب جميع دروس الشمس، ولا تباشروهن أي نسائكم وأنتم أي، والحال أنكم عاكفون مقيمون بنية الاعتكاف في المساجد. النهي عن جماع الزوجة أثناء الاعتكاف، نهى الله عز وجل من كان يخرج من المسجد وهو معتكف فيجامع عمرته ويعود. وفي ذكر الاعتكاف عقب الصوم مناسبة لاحظها الفقهاء، فجعلوا باب الاعتكاف بعد الصوم وإرشاد وتنبيه على طلب الاعتكاف بعد الصوم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان إلى أن توفاه الله عز وجل. تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. تلك الأحكام المذكورة من أول آية الصوم إلى هنا حدود الله التي حدها لعباده ليفقهوا عندها،
ليقفوا
عندها فلا تقربوها، وهو أبلغ من لا تعتدوها، لأن النهي عن المقاربة نهي عن الاعتداء والمجاوزة مع زيادة. كذلك كما بينا لكم أحكام الصوم يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، مخالفة أوامره ونواهيه مراتب التقوى. واعلم أن التقوى لها ثلاث مراتب، هذه هي الثانية الوسطى المشار إليها بقول بعضهم خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وأولاها تقوى الشرك وهي مرتبة العوام، وأعلاها وهي الثالثة مسك الختاب مرتبة ارتقاء الأغيار، فلا يشاهد صاحبها إلا الإله الواحد القهار، وهو مرتبة خواص الخواص. ملأ الله قلوبنا من حبهم وجعلنا من حزبهم. ويشير إلى هذا بعض العارفين بقوله لقد صمت عن لذات دهري كلها، ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي.
الله أعلم. اللهم حققنا بحقائق التقوى وأصلح لنا سر النجوى يا أرحم الراحمين، ثبتنا على دربه، يسقينا من شربه، تولانا به ورعانا به في جميع أحوالنا وشؤوننا وبه، وبارك لنا في رمضاننا وليالينا وأيامنا في رمضان وساعاتنا في رمضان، تلقينا للنفحات الحسان والعطايا الرزان، ويجعل الله حظنا وافر كبير، ويسير بنا خير مسير، وينظر إلى الأمة نظرة من عنده يأذن بتفريج الكروب ودفع الخطوب وصلاح القلوب وصلاح الشؤون في الظهور والبطون، ودفع آفات أهل الكفر والزيغ والضلال عنا وعن أهل لا إله إلا الله أجمعين، وتحويل الأحوال إلى أحسنها، وأن نرزقنا وكمال نصرته ونصرة رسوله على خير الأحوال وإلى حضرة النبي.